الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب المساجد، الفضل في بناء المساجد. وقال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: كتاب المساجد. الإمام النسائي وغيره من العلماء يفردون المساجد بكتب تخصها في مؤلفاتهم، والنسائي رحمه الله عقد هذا الكتاب للمساجد وجمع فيه الأحاديث المتعلقة بالمساجد من حيث فضلها وفضل بنائها وتفضل بعض المساجد على بعض والأحكام الأخرى التي تعم المساجد. والمساجد جمع مسجد، والمراد به والمراد بها مواضع صلاة، والمراد بها مواضع الصلاة. وقيل لها مساجد مع أن الصلاة فيها قيام وركوع وسجود، وأضيف إلى السجود فقيل لها مساجد لأن المصلي يتمكن من الأرض بالسجود في حال سجوده، لأنه إذا سجد على الأرض تكون قدماه وركبتاه ويداه وجبهته وأنفه كلها على الأرض. فلهذا قيل لمواضع الصلاة مساجد، إشارة إلى مواضع الصلاة وإلى مواضع الصلاة إلى المواضع التي يصلى عليها، ولا يؤلم قلها مراكع ولا مواقف، إشارة إلى القيام وإلى الركوع، لأن التمكن من الأرض إنما يكون أكثر في حالة السجود. ولهذا وصفت بهذا الوصف أو سميت بهذا الاسم فقيل لها مساجد. والمساجد هي خير البقاع، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه سئل عن خير البقاع فقال خير البلاد فقال مساجدها، وشر البقاع أو شر البلاد أسواقها. فبين صلى الله عليه وسلم أن المساجد هي خير البلاد، البلاد والبلد مسجد المساجد فيه هي خير مواضع فيه، لأنها أماكن ذكر الله عز وجل وأماكن الصلاة، وشرها الأسواق التي يكون فيها اللغط والأصوات والكلام الذي وأحيانا الكلام الذي لا ينبغي، فتلك مواضع فتلك إنما تكون في الأسواق. وأما المساجد فهي أفضل البلاد لأنها أماكن ذكر الله عز وجل وأماكن الصلاة وأماكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن النسائي رحمه الله بدأ الأبواب في هذا الكتاب بالفضل في بناء المساجد، يعني الترغيب في بناء المساجد والحث على إيجادها والإنفاق في سبيل في بنائها، لأن ذلك فيه تمكينا من ذكر الله عز وجل ومن إقامة الصلاة ومن تمكين الناس وتمكين أهل البلد من أن يجتمعوا في مكان مخصص للصلاة هو المسجد، يذكرون الله عز وجل ويؤدون الصلوات الخمس ويؤدون ما شاء الله من النوافل. ف فبدأ النسائي رحمه الله في الفضل في بناء المساجد. وأورد في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فهذا دال على فضل بناء المساجد وعمارتها وإيجادها وصرف الأموال في بنائها والإنفاق عليها. هذا من خير الأعمال ومن أفضل الأعمال، وهو من الإنفاق في سبيل الله عز وجل، لأنه إقامة لأماكن الذكر وأماكن العبادة وأماكن الصلاة. ففي الحديث ترغيب وحث على بناء المساجد، وفيه بيان الفضل الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يكون لمن يبني المساجد، وهو أن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. ففيه بيان الثواب لمن بنى لله مسجدا، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وكما أن العمل هو بناء مسجد، فالله تعالى يثيبه بأن يبني له بيتا في الجنة جزاء وفاقا. فكما بنى بني له، وكما حصل منه البناء في بناء المساجد وإقامتها، فالله تعالى يثيبه على ذلك ويجازيه على ذلك بأن يبني له بيتا في الجنة كما بنى بيتا لله عز وجل في الدنيا يذكر الله فيه، يبني الله تعالى له بيتا في الجنة جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل. وكثيرا ما يأتي في الأحاديث ذكر الجزاء من جنس العمل، مثل هذا الحديث: من بنى مسجدا، من بنى الله مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. ومن الحديث: من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن يسر على معتن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني هذه أمثلة، وهذه من النصوص التي فيها بيان أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فكما أنها في هذا الحديث العمل الذي عمله هو بناء للمساجد، فالله تعالى يثيبه على ذلك بأن يبني له بيتا في الجنة. ثم في الحديث دليل على أن الجنة موجودة، وقد جاءت الآيات والأحاديث دالة على وجودها وأنها قد خلقت، ولكن الله عز وجل يخلق فيها ويوجد فيها ما شاء الله تعالى أن يوجد، لأن أصلها موجود، ولكن الله ينشئ فيها ويوجد فيها من الثواب لأهل الثواب ما شاء الله عز وجل، كما جاء في هذا الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا وجد البناء من العبد المسلم للمسجد، الله تعالى يبني له بيتا في الجنة، يبني له بيتا في الجنة يجده أمامه إذا غادر هذه الدار وانتقل إلى الدار الآخرة ودخل الجنة، فإنه يجد ذلك البيت الذي بناه الله عز وجل له. ففيه دليل على وجود الجنة، وعلى أن الله تعالى ينشئ فيها ما شاء الله عز وجل أن ينشئ، كما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من بنى لله مسجدا يذكر الله فيه، بيان الحكمة من بناء المساجد والفائدة من بناء المساجد، وأنه لماذا تبنى المساجد، وهو أنها لإقامة ذكر الله. المساجد تبنى لذكر الله عز وجل، ولهذا جاء في حديث معاوية الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم الذي تكلم في الصلاة لما عطس وحمد الله فجعل الناس يضربون على أصخادهم، لأنه تكلم في الصلاة فجعل يتكلم، يعني لما رآهم قال ما لكم. فلما فرغ من الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن الصلاة لا أصلح فيها شيئا من كلام الناس، إنما هي لذكر الله عز وجل. يعني الصلاة ليس فيها كلام، وإنما هي ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، هذه الصلاة. الصلاة هي قراءة القرآن وذكر الله عز وجل وتسبيح له سبحانه وتعالى، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كون الناس يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضا أو يرد بعضهم على بعض، وإذا عطس يشمته. لا، الإنسان إذا عطس يحمد الله عز وجل ولا يرفع صوته، لأن هذا ذكر الله عز وجل. لكن غيره لا يقول له يرحمك الله، لا يخاطب غيره في الصلاة، لا يخاطب غيره وهو يصلي، فلا يقول له يرحمك الله، وهو لا يرد حتى لو قيل له يرحمك الله، لا يقول يهديكم الله ويصلح باله، وإنما له أن يحمد الله عز وجل. الصلاة هي لذكر الله، الصلاة فيها ذكر الله. ولهذا في الحديث قال إن من بنى الله مسجد يذكر الله فيه، والذكر يشمل الصلاة وغير الصلاة، يشمل الصلاة وغير الصلاة. فالصلاة هي من ذكر الله عز وجل، وهي مشتملة على ذكر الله عز وجل، وهي مشتملة على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنها قرآن وتكبير وتسبيح وتحميد وغير ذلك من الثناء على الله سبحانه وتعالى، فهي مشتملة على ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا فالصلاة بنيت، المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل، يعني في غير الصلاة، ولذلك يجلس فيها يسبح ويحمد الله ويهلله ويكبره، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه ترغيب في بناء المساجد، وبيان أن الجزاء من جنس العمل، وأن من بنى بيتا لله عز وجل هو مسجد يصلى فيه، بنى الله له بيتا في الجنة، وأن المساجد إنما تبنى لذكر الله عز وجل لإقامة الصلاة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان، أخبرنا عمرو بن عثمان، وعمرو بن عثمان هو الحمصي، وهو صدوق خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ومسلم ولا الترمذي من أصحاب السنن، بل خرج له ثلاثة أصحاب السنن الأربعة، وهم الأربعة من سوى الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. عمرو بن عثمان الحمصي يروي عن بقية، وبقية هو ابن الوليد الحمصي، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كثير التدليس عن الضعفاء، وقد روى له البخاري تعليقا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ومسلم روى له حديثا واحدا متابعة، روى له حديثا واحدا متابعة، فلهذا رمز له بأنه من رجال البخاري تعليقا، ومن رجال مسلم، ومن رجال السنن الأربعة، لكن إخراج مسلم له إنما هو في حديث واحد، وكان متابعة، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. يروي عن بحير وهو ابن سعيد، وهو ابن سعيد الحمصي، وهو ثقة ثبت، خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، خرج له البخاري في الأدب المفرد وفي السنن الأربعة، ما خرج له البخاري في الصحيح ولا مسلم في الصحيح، وإنما خرج له البخاري في كتابه الأدب المفرد.
عن خالد بن معدان،
عن خالد بن معدان وهو أيضا حمصي، خالد بن معدان الحمصي وهو ثقة يرسل كثيرا، وقد خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن كثير بن مرة،
عن كثير بن مرة، وكثير بن مرة هو أيضا حمصي، وهو ثقة خرج له البخاري، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة ما خرجه البخاري شيئا.
البخاري في بعض النسخ البخاري في جزء القراءة والأطباع
لا خرج له
تحذيب الكمال في تحذيب الكمال رمز له راء والأربعة ما أدري
في بعض في الخلاصة في التقريب رمز له دال والأربعة وهذا خطأ لأن الدال لا تفرج وإنما المراد بذلك يعني لأن أبو داود ضمن الأربعة فهو لا يفرج لكن في خلاصة تذهيب الكمال رمز له مسلم وأصحاب السنة الأربعة مسلم وأصحاب السنة الأربعة فلا أدري هل يعني هل ما في الخلاصة صحيح تذهيب تقول
تذهيب الكمال المطبوع المطبوع
ما أدري يحتاج أن يتحقق لأن الذي في التقريب وهو الدال لا يستقيم لأن أبو داود ضمن الأربعة وفي الخلاصة مسلم وأصحاب السنة الأربعة مسلم وأصحاب السنة الأربعة ويحتاج إلى أن يتحقق يعني هل هو مسلم أو أنه البخاري في جزء القراءة كما ذكرت في تهذيب الكمال لكن الخلاصة فيها مسلم وأصحاب السنة الأربعة المجلدين
لعله
في التهذيب لكن يتحقق من هذا وفي درس قادم إن شاء الله ننبه عليه عن عمرو بن عبسة السلمي صحابي مشهور خرج له مسلم حديثا واحدا وخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة وله 48 حديثا روى له مسلم منها حديثا واحدا وليس له في البخاري شيء ليس لعمر بن عبسة في صحيح البخاري شيء بل خرج له مسلم حديثا واحدا وحديثه 48 حديثا كما ذكر ذلك صاحب الخلاصة خلاصة تزيد الكمال خلاصة تذهيب تهذيب الكمال خلاصة تذهيب تهذيب الكمال الخزرجي وعمر بن عبسة سكن الشام
قال المباهاة في المساجد وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد.
ثم ورد النسائي رحمه الله المباهاة في بناء المساجد.
نعم. في المساجد.
المباهاة في المساجد.
نعم.
المباهاة في المساجد. المباهاة هي المفاخرة. يعني بناؤها تفاخرا وتباهيا وهذا شيء مذموم لأن التباهي والتفاخر يعني هذا من المقاصد السيئة ولهذا جاء الحديث من أشراط الساعة المباهاة في المساجد من أشراط الساعة يعني من علاماتها لأن الأشراط فيهم شرط والشرط هو العلامة فالأشراط أي العلامات من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد يعني يتفاخرون في بنائها يكون أهمهم والباعث لهم على بنائها هو المفاخرة والمباهاة وهذا مقصد ذميم إنما يكون المقصود في بناء المساجد هو إرادة وجه الله عز وجل لا تفاخرا وتباهيا وإنما رجاء ثواب الله عز وجل ودون قصد سيء ثم إن بناء المساجد على هذا الوصف هو المذموم اللي هو التباهي أما إذا بنيت على وجه فيه متانة وفيه قوة يعني بمعنى أنه يطول أمدها ولا يسرع عليها يسرع إليها التأثر فإن هذا أمر مطلوب، لكن لا يكون فيه مغالاة، ولا يكون فيه مباهات، ولا يكون فيه مفاخرة، وإنما يكون المقصود من ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ثم أيضا زخرفتها هذا من الأمور التي جاءت الشريعة بمنعها، وأن بناؤها وقوة بنائها هذا أمر مطلوب، لأن تقوية البناء يطول أمدها ولا يسرع إليها الفناء والتهدم، فتقوية البناء هذا أمر مطلوب، لأن هذا فيه بقاؤها وفيه عدم سرعة التأثر فيها، وكونه يسرع إليها الفناء والتهدم أو الغلل. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا القصد الذي هو المباهات أن هذا مذموم، وهو من أشراط الساعة، هو من أشراط الساعة، هي من العلامات الدالة على قربها.
أخبرنا سويد بن نصر،
يقول نسائي أخبرنا سويد بن نصر، سويد بن نصر هو المروزي ويلقب الشاه، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله المبارك المروزي، وهو ثقة إمام، قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته وأنه ثقة حافظ جواد مجاهد، قال بعد ذلك جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث عبد الله المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن حماد بن سلمة،
يروي عن حماد بن سلمة، هو من دينار، حماد بن سلمة من دينار البصري، وهو ثقة
البخاري تعليقا ومسلم،
خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميمة التختياني، وأبو تميمة أبوه اسمه كيسان، وثقة ثبت حجة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أيضا بصري مثل حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بصري، وأيوب السختياني بصري. يروي عن من؟
عن أبي قلابة،
يروي عن أبي قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو أيضا ثقة، إلا أنه يرسل كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو قلابة كنية مشهور بكنيته، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته. ومعرفة الكنى مهمة، وهي من علوم المصطلح الحديث، وذلك أن الشخص إذا كان مشهورا بكنيته قد يذكر باسمه، فيظنه من لا يعرف شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى يظن أن من لا يعرف أن هذا غير هذا، لكن من عرف أن أبا قلابة كنية لعبد الله بن زيد الجرمي يعرف أن هذا شخص واحد، أحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بكنيته.
عن أنس،
عن أنس بن مالك، وهو أيضا بصري، أبو قلابة بصري، عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه عشر سنوات من حين قدم المدينة، وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مدة بقائه صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي عشر سنوات، خدمه فيها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وهم سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي جلديته في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس هو واحد من هؤلاء السبعة، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس الذي هو الحبر وعائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة حديثا، وأنس بن مالك هو أحد هؤلاء السبعة، وهو أيضا من المعمرين الذين عاشوا وطالت حياتهم واستفاد الناس من علمهم، لأنه أدركهم كبار التابعين ومتوسط التابعين وصغار التابعين. صغار التابعين هم الذين أدركوا من تأخرت وفاته من الصحابة، فأدركهم الكبار والمتوسطون والصغار رووا عنهم. وهذا من أسباب أيضا كثرة الرواية عنه، لأنه عمر وعاش وقدم الناس عليه يتلقون منه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بصري أيضا لأنه سكن البصرة. والحديث في إسناده مروزيان وهما فؤاد بن نصر وعبد الله المبارك، والباقون بصريون وهم
حماد بن
سلمة
أبو
وأيوب السختياني وأبو قلابة وأنس بن مالك، فأربعة بصريون واثنان مروزيان.
قال ذكر أي مسجد وضع أولا. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت يا أبتي أتسجد في الطريق؟ فقال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت وكم بينهما؟ قال 40 عاما. والأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلي.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة والباب أي المساجد وضع أولا. أي مساجد وضع أولا هذه الترجمة التي عقدها النسائي. فقد أورد النسائي في حديث أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان ما ترجم له النسائي، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي المساجد وضع أول فقال المسجد الحرام، قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. كم كان بينهما؟ قال 40 عاما. فالمطارقة واضحة، لأن السؤال عن أي مسجد وأي مسجد وضع أولا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بأنه المسجد الحرام، أجاب بأنه المسجد الحرام. ثم سئل عن المسجد الذي بني بعده أو وضع بعده فقال المسجد الأقصى. فسئل كم كان بينهما من السنين فقال 40 سنة. وقد جاء القرآن أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة وبنى المسجد الحرام، ثم كذلك جاء في بعض الأحاديث أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى. لكن كما هو معلوم المدة بين إبراهيم وبين سليمان طويلة جدا، لأن موسى كان بعد يوسف بزمن، ومن المعلوم أن داود وسليمان بعد موسى، لأنه كما جاء في قصة موسى في سورة المؤمن سورة غافر، يعني أنه ذكر موسى ذكر يوسف من قبله وأنه قد جاء بالبينات، ثم ذكر في سورة البقرة في الجند الذي أو القوم الذي ذكرهم الله عز وجل في بني إسرائيل وقتل داود جالوت، وأول قصة انظر إلى ملأ بني إسرائيل من بعد موسى فداود وسليمان بعد موسى، وموسى كان بعد يوسف، ويوسف هو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فليس في المدة 40 سنة، في هذا إشكال. لكن أجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال أن الذي حصل من إبراهيم ومن سليمان إنما هو تجديد للبناء، وأن البناء كان أولا البناء المسجد الحرام، والبناء المسجد الأقصى كان قبل البناء المسجد الحرام كان قبل إبراهيم، والبناء للمسجد الأقصى كان قبل سليمان. فإذا وهنا في الحديث ليس في ذكر الباني، وإنما هو مطلق، ما قيل أنه بناه إبراهيم وهذا بناه سليمان، لكن ما جاء في القرآن من إضافة البناء إلى إبراهيم، وما جاء في السنة في بعض الأحاديث من إضافة البناء إلى سليمان، لا يعني أن هذا هو الأول، لأن المدة بين إبراهيم وبين سليمان مدة طويلة جدا ليست 40 سنة، والحديث إنما قال إنه بعد أنه 40 سنة بين وضعها ووضعها وبناء هذا وبناء هذا، فيكون البناء لهما أولا، ولكن إبراهيم جدد المسجد الحرام وسليمان جدد المسجد الأقصى، فما جاء في القرآن من إضافة البناء إلى إبراهيم، وما جاء في السنة من إضافة بناء المسجد الأقصى إلى سليمان إنما هو تجديد للبناء. هذا هو أحسن ومن أحسن ما أجيب به عن هذا الإشكال الذي بين مدة إبراهيم وبين مدة سليمان وبين سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن المقصود أن الوضع أولا إنما كان قبل ذلك، وأن لنا من إبراهيم ومن سليمان إنما هو تجديد وليس البناء لأول مرة، فابتداؤهما كان قبل ذلك، وبهذا يرتفع الإشكال الذي هو في ذكر المدة التي بين إبراهيم وبين سليمان. والحديث ساقه النسائي للاستدلال به على ما ترجم له، وهو مطابق، وقد ذكر للحديث سببا في إراده، وهن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي كان مع أبيه يزيد بن شريك، وكان كما جاء في بعض الروايات كل واحد يقرأ القرآن على الثاني، فكان أبوه يزيد بن شريك، وكان ذلك في السكة، وقيل إنه كان في رحبة البيت، يعني مكانا يعني على بناء البيت، يعني في على طرف البيت وفي بنائه في دكته من جهة الشارع من جهة السوق والسكة، فكان إذا مر بآية فيها سجد سجد، فقال إبراهيم بن يزيد لأبيها تسجد في الطريق، فأورد الحديث وأن قال سمعت أبا ذر وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مساجد وضع أول، فقال المسجد الحرام، قلت ثم أي، قال المسجد الأقصى، قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة. ثم
قال والأرض لك مسجد.
والأرض لك مسجد بينما أدركتك الصلاة فصلي. وهذا هو محل الشاهد من إراد من الاستدلال يزيد بن شريك يعني على ولده عندما استشكل، لأن قوله والأرض لك مسجد وهو سجل فيها المكان، والأصل في الأرض الطهارة، والمراد بذلك أنها ما دامت على هيئتها وعلى حقيقتها وعلى. أما إذا عرف أنها تنجست وأنه أصابها نجاسة فعند ذلك تجتنب النجاسة أو تزال النجاسة. المفروض أن الأرض مسجد يعني ما دامت على هيئتها، أما إذا تنجس شيء منها فلا يصلى عليها بعد إزالة النجاسة أو وضع ساتر يستر عن النجاسة، لأنه لا بد من طهارة البقعة في المكان الذي يصلى فيه. فإذا علمت النجاسة فتزال النجاسة، إذا علمت النجاسة تزال ويطهر الأرض المكان الذي يصلى فيه، أو يوضع عليه شيء يغطيه ويستر عنه ويكون الإنسان يصلي على مكان طاهر. المحل الشاهد من إرادة يزيد بن شريك الحديث هو آخره، وفي الحديث دليل على ما كان عليه السلف هذه الأمة، إذا حصل شيء يستشكلونه أنهم يريدون الإشكال، لأن إبراهيم بن يزيد التيمي لما رأى أباه يسجد ذلك الموضع هو طريق وليس في داخل البيت وليس في مسجد، وإنما هو في مكان في فناء البيت وعلى يعني مقربة منه، أنكر أو استشكل فاستدل عليه أبوه بالحديث. ثم أيضا فيه بيان ما كان عليه السلف من اتباع السنن والاحتجاج بالآثار، وأنه قد يورد الحديث والمراد بعضه، لأن يزيد بن كريك التيمي أورد الحديث بكامله ومقصود آخره الذي هو الصلاة في المكان أو الاستدلال على الصلاة في المكان الذي صلى فيه، فهم يذكرون الحديث بكماله ومقصودهم جزء منه، لأن المقصود في هذا الحديث هو آخره بالنسبة لإرادة يزيد بن شريك التيمي إراده لابنه، المقصود منه آخره، لأن قال وأرض لك مسجد، والأرض لك مسجد يعني أي مكان أدركت الصلاة فيه فصلي، فإنه لك مسجد. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر وهو من إياس السعدي المروزي وثقة حافظ، خرج حديثه الترمذي والنسائي، لم يخرج له الشيخان
البخاري ومسلم
والترمذي والنسائي، ما خرج له أبو داود ولا ابن ماجه، خرج له أربعة من أصحاب الكتب الستة الشيخان، ومسلم أكثر من الرواية عنه، مسلم روى عنه أحاديث كثيرة وروى له مع البخاري ومسلم الترمذي والنسائي، لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه، وثقة حافظ. عن علي بن مسفر، وعلي بن مسفر ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش،
عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وثقة مدلس، وهو مشهور بلقبه واسمه سليمان بن مهران، ومعرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علوم الحديث، لأن فائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، فإن من لا يعرف أن الأعمش سليمان بن مهران لو وجد سليمان بن مهران في إسناد ثم وجد الأعمش في إسناد آخر يظن هذا شخص وهذا شخص، لكن من يعلم أن الأعمش لقب سليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين، وإنما يعرف أن هذا شخص واحد ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن إبراهيم،
عن إبراهيم وهو بن يزيد بن شريك التيمي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبوه يزيد، وأبوه يزيد بن شريك التيمي ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإسناد علي بن حجر، ويروي عن علي بن مسهر، علي مسهر يروي عن إبراهيم عن الأعمش، والأعمش يروي عن إبراهيم ابن يزيد التيمي، ويزيد بن وإبراهيم يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي، وهو يروي عن 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 أبي ذر رضي الله تعالى عنه. هذا هو الإسناد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السائل يقول: حديث الأول فيه بقية وهو مدلس وقد عنعن، فهل هذا الحديث متصل؟
بقية هو يعني تدليس مدلس، وهنا دلس عن ثقة، هنا دلس عن ثقة، لأن بحير ابن سعيد ثقة ثبت كما يعني ذكره صاحب التقييد، هو ثقة ثبت وهو مدلس هنا، لكن الفضل في بناء المساجد وأن بنى الله مسجدا بنى الله له بثمن الجنة جاء من طرق أخرى. في حديث آخر يقول: من بنى الله مسجدا ولو كما حط قطات بنى الله له بيتا في الجنة. يعني فهذه الحديث يشهد بعضها لبعض. اللفظ لا أدري، لكن كما هو معلوم المعاملة الطيبة هذه من الدين. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو بمعنى هذه اللفظة: من أحب أن يزحزح عن النار يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتى إليه. فقوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتى إليه يدل على أن الإنسان يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به، يعامل الناس يكون شأنه أن يكون غيره يعامل معاملة طيبة وهو بخلاف ذلك. أما شيء بهذا اللفظ لا أعرف، يعني بالدين المعاملة ما أعرف يعني شيء بهذا اللفظ. الحديث الذي حديث جندب ابن جنادة الذي ذكره النووي في الأربعين النووية، هو الحديث من 16 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السنة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
تلقي بغيره
يعني صلتي بربه تقول الله حيثما كنت فيما يتعلق بنفسه واتبع السنة الحسنة تمحها وصلتي بغيره وخالق الناس بخلق حسن. شاركت أولاد أخوة أولاد أخوة يعني أشقة أو لأب. على كل إذا كانوا أبناء أخوة أشقة أو لأب فإنهم يرثون حيث لا حيث يعني لا فرع ولا أصل يعني حيث لا والد ولا ولد فهم أخوة أشقة أشقة أو لأب يرثون بالتعصيب يرثون بالتعصيب يعني اللي هم الذكور فقط دون الإناث لأن بنات الأخوة لا يرثن وإنما الأخوات هن التي يرثن وأما بنات الأخوة لا يرثن لأن ابن الأخ لا يعصب أحدا وإنما هو عاصب نفسه ولا يعصب غيره. فأبناء الأخوة لأشقة وأبناء الأخوة لأب هؤلاء يرثون وأبناء الأخوة لأشقة مقدمون على أبناء الأخوة لأب والميراث إنما هو للذكور دون الإناث. فبنات الأخوة سواء كنا شقيقات أو لأب لا يرثنا. يعني بلازم الحلق يعني يمكن ان يقص اقول يمكن ان يقصها قصا اذا لم يتمكن من حلاقتها اللي هو ابوه يقصها قصا والقص كل يستطيع يعني مقعد ما يستطيع الحركة ولا يستطيع كذا اذا كان نعم حتى الانصار ما يلزم لان القص يكون بدون حتى مع عدم الإبصار يمكن يقص بدون وهو غير مبصر لكن إذا كان أنه مقعد وأنه يعني ما يخدم نفسه فيمكن مثل ما يعني يعني يقوم بالأمور الأخرى لاستنجائه وخرج يعني القدرات عنه كذلك يعني يفعل هذا بنفسه. أما إذا كان يستطيع قصة فإنه لا يحتاج إلى أن يحلقها غيره. هذه مية ضرورة يعني يمكن بالقص. القص هو الحلق نحن قص المدر والحلق بالنوت
مثل بعض الشيخ غرض واحد يعني الشيخ غرض واحد الشيخ في
أفضلية عن الحلق. لا الحلق طبعا هو مطلوب الحلق هو مطلوب لك احنا نتكلم في ضرورة إنسان ما يستطيع يحلقها هذا لكن يستطيع قصها هل يجيب غير يحلقها ولا هو يقصها ويكتبي يقصها يكتب سورة يعني سورة يعني وقرأ بعدها سورة قبلها في ترتيب المصحف. الأولى للإنسان أنه إذا قرأ يكون مرتبا في الصلاة وفي غير الصلاة يعني عندما يقرأ يعني يقرأ السور بالترتيب لكن لو عكس كيف بمعنى أنه قرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها في ترتيب المصحف يجوز ذلك لأن الحديث الذي ورد في الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة من النساء ثم آل عمران وكذلك الحديث الذي في قصة الرجل الذي كان يصلي بقومه ويقرأ قل هو الله أحد ويقرأ يعني أو يختم بقل هو الله أحد لأنه إذا كان في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد يعني معناه إنه يعني يقرأ شيء قبلها لأن قل هو الله أحد ما بعدها في المصحف سورتين قل هو الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورة الفلق وسورة الناس معناه إنه لابد أن يقرأ شيء قبلها. فهذا ما استدل به العلماء على أنه يجوز أن تقرأ سورة بعد سورة هي قبلها هي بعدها في ترتيب المصحف. لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. فإذا بني المسجد أولا فلا يجوز إدخال القبر فيه، يعني كون يعني جاب قبر ميت يدفن فيه، وإنما ينبش الميت ويطلع، لأن المسجد كان قبل. وإذا كان القبر أول ثم أتي بالمسجد وبني على المقبرة يهدم المسجد وتبقى المقبرة كما كانت، وتبقى المقبرة كما كانت. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بناه بيده الشريفة ومع أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وحجراته التي بناها كانت خارج المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكن في حجراته، ومنها حجرة عائشة التي فيها قبره الآن، التي قبر فيها صلى الله عليه وسلم. ولما مات دفن في بيته، لم يدفن في المسجد، دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. وظل الأمر كما كان بعد وفاته، يعني في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن معاوية وفي مدة طويلة من عهد بني أمية، ثم في عهد ولي الملك وسع المسجد فأدخل الحجرات في المسجد، فأدخل الحجرات في المسجد. فالمسجد فضيلته ثابتة، دخل المسجد القبر أو ما دخل، وإدخاله إنما كان في زمن بني أمية، إدخاله كون ضمن المسجد هو في زمن بني أمية، فالفضل ثابت، دخل المسجد دخل القبر أو ما دخل. وإدخاله لم يكن في زمن الخلفاء الراشدين، وإنما كان في زمن بني أمية وفي زمن الوليد بن عبد الملك. فلا يجوز أن يستدل على أن المساجد تبنى على القبور أو أن الأموات يدفنون في المساجد استدلالا بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده، فإن قبره إنما كان في خارج مسجده في زمن الرسول في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن معاوية وفي مدة من عهد بن أمية، وإدخاله في المسجد كان بعد ذلك. فلا يقال أن المساجد تبنى على القبور احتجاجا بهذا، بل الحجة في المنع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، خمس ليال قبل أن يموت بخمس. الرسول توفي يوم الاثنين، والكلام هذا قاله يوم الأربعاء، الأربعاء الخميس الجمعة السبت، الخميس الجمعة الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين يوم الخميس، يعني هذا الكلام قاله يوم الخميس: سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام محكم غير منسوخ، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي. ثم بعد ذلك وبعد هذه المدة وهو في النزع، كما جاء في الحديث المتفق على صحته، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. فهذه حديث محكمة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دخلها نسخ قالها في أواخر أيامه بل في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، فالحجة بها. أما وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده فإن هذا ليس من فعله ولا فعل الخلفاء الراشدين، والقبر كان خارج المسجد والفضل ثابت للمسجد، أدخل القبر فيه أو لم يدخل فلا يجوز أن يتخذ حجة، بل الحجة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة التي قالها في آخر أيامه وفي أواخر لحظاته صلى الله وسلم وبارك عليه.
هذا السائل يقول لأن عليك الصيام شهرين متتابعين ونوى أن يقومها في هذه المدينة ولكن مع ظروف العمل لا يستطيع ذلك، فماذا يعمل وما يرضي لك؟
عليه صيام شهرين متتابعين؟
لا يستطيع أن يكون هنا إلا شهر واحد.
لا ليس له، ما دام ان الواجب عليه صيام شهرين متتابعين لا بد من التتابع فيهما، لا يجوز له ان يفرقهما.
يعني صيام شهر في المدينه وصيام شهر في مكان عمله، ماذا يعين؟
لا هو هذا الصيام هو صيام
نفس السؤال. يقول السائل جزاكم الله خيرا، انا علي صيام شهرين متتابعين ونويت صيامها في المدينه المنوره ولكن مع ظروف العمل
لا استطيع
صيام الشهرين في المدينه الا شهر واحد.
لا هو النيه يمكن انه يعني ما يلزم ما دام ان يعني ما حصل منه النذر انه يصوم شهر متتابعين، وانما هو يعني وانه في المدينه، وانما يعني عليه صيام كفاره، وصيام الكفاره ما له دخل في بلد معين. ولو نوى انه يعني يصوم يعني يمكن يغير نيته، يعني ما دام انه لم يكن نادرا. اما اذا النذر انه يصوم يعني مثلا في المدينه او يصوم في مكه فانه يفي بنذره ولو نذر ان يصوم كونه يعني. واما كونه ينوي مجرد انه يعني على صيام متتابع ولكن نوى ولكن ما يتمكن، يعني انه ليست بلازمه انه ينفذها في المدينه. اللزوم هو ان تكون متتابعين، فاذا صام في المدينه شهرا ثم سافر وهو متابع للصيام في السفر ووصل الى البلد الذي استقر فيه وواصل الصيام حتى اكمل شهرين متتابعين ادى ما عليه. الحديث الذي لا بأس به الذي قيل به صاحبه، إذا قيل في الحديث أنه إسناده لا بأس به يعني معناه أنه يحتج به، معناه أنه يحتج به إذا قيل لا بأس به، إذا قيل في الإسناد لا بأس به أو في الحديث هذا حديث لا بأس به. نعم
دائما قبل العصر بربع ساعة بعد صلاة الظهر،
دائما كذا
يصلي
الظهر دائما قبل العصر بربع ساعة. لا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة إلى يعني إلى وقت العصر، لأن هذا تعريض لإخراجها عن وقتها، وكما هو معلوم الصلاة إلى دخول وقت العصر، لكن الإنسان مطالب أو مطلوب منه أن يبادر عليها إليها في أول أوقاتها، الصلاة في أول أوقاتها، والظهر يؤخرها إذا اشتد الحر يبرد بها، لكن لا يبرد بها إلى قرب العصر، لأن تأخيرها إلى قرب الوقت يعني عرضة لأن يخرجها عن الوقت. فالإنسان أنه يحرص على أن يأتي بها في أول وقتها، وما دام أنها وقعت يعني قبل دخول وقت العصر فهي بوقتها، لكن لا ليس للإنسان أن يؤخرها إلى قرب الآخر لأن هذا عرضة لخروجها على الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذا كان قرب الوقت يعني يمشي سنة من الوقت يخرج فيكون خرجها عن وقتها. والصلاة في وقتها إذا كانت قبل دخول وقت العصر فهي في وقتها، لكن ليس لا ينبغي للإنسان أن يؤخرها لأن تأخيرها إلى آخر وقت عرضة لخروج الوقت أو التسبب في خروجه دون أن يصليها، فيكون فعله قضاء لا أداء. لكن ما دام قبل دخول وقت العصر فهو أداء لكنه مخاطر للصلاة، حيث يعرض نفسه لتأخيرها عن وقتها. لا أبدا لا تعاد، أقول لا تعاد، هي صلاة في الوقت، حتى لو صلىها في وقتها في غير وقتها هي قضاء، حتى لو صلىها بعد خروج وقت هي قضاء ولا تعاد.
سؤال آخر يقول هل ثبت في الصحيح أن حديثا فيه جواز إداء صلاة النوافل للميت؟
ما أعلم يعني ما أعلم يعني شيء فيه 11 صلوات، 11 صلاة. أقول ما أعلم حديث الذي فيه 11 الذي ثبتت السنة وجاءت به النصوص في إهداء الثواب وفي الحج وفي الصدقة، الحج والعمرة والصدقة، وكذلك في الأضحية، وكذلك الدعاء يعني ينفع الأموات، وكذلك الصيام يعني جاء بالنسبة للفرض من مات عليه الصيام الواجب، من مات عليه الصيام صام عنه وليه. أما الصلاة ما نعلم، لا في مسلم ولا في غيره شيء يدل على إهداء ثواب، إهداء ثواب الصلاة. والذين قالوا بإهداء القرب غير ما ورد قاسوا، يعني دليلهم القياس.
ما هي الأحاديث التي لا يرحمن بها ولو كان لها شواهد؟
الحديث الذي لا يعمل بها ولو كان لها شواهد، الحديث الذي ثبت يعمل به، الحديث إذا كان ثابت يعمل به سواء كان له شواهد أو ثبت بشواهده أو ثبت باستقلالا بدون حاجة إلى شواهد. لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، أن يكون يفصل من المسجد ويكون يعني خارج المسجد، وإن كان يعني له أبواب تخرج منه يعني تتصل به، لأنه يعني قبل ذلك يعني الحجرة كانت متصلة بباب بينها وبين المسجد، حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بها كان بباب بينها وبين المسجد، لكن يكون يفصل ويكون خارج المسجد يعني ليس داخلا في يعني ضمن المسجد، يعني يكون مفصول يعني وبين أبواب أو باب، هذا هو الذي ينبغي، كما كان موجودا في زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكذلك يعني بعده بمدة.
المدينة على أحسن ما تكون،
وهذا صحيح؟
فكرة المدينة على أحسن ما تكون. ماذا؟ لا ده. هذا السائل يقول ما حكم التبرك بالصالحين؟ وإذا كانت الإجابة بالمنعين فما هو جوابكم عما حصل في الأحكام؟ مع بعض. ففعل ابن عبد الله رضي الله عنه حديث مسلم يذكر الحج أنه وضع يده على صدر أحد أبنائه وأبناء
أبناء يعني محمد بن علي الحسين.
نعم.
محمد بن علي الباقر.
نعم.
أنا. أنا. التبرك يعني بالزواج والأشخاص إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بشعره وبفضل وضوئه وبعرقه ويعني وبوصاقه ومخاطبه صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون به، وما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بعده. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام أن الصحابة أجمعوا على عدم فعل هذا مع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،